أحب تماما.
الثالثة بعد الظهر بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في حصاد الظهيرة الإخباري، نبدأه بالعناوين. إيران تشغل مئات أجهزة الطرد المركزي الجديدة، وتؤكد أن ردها على الحظر الأمريكي الجديد سيكون حازما وفوريا. استشهاد شاب فلسطيني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال أثناء اقتحامها مخيم جنين شمال الضفة الغربية. إثر تحذير الصين لها، الولايات المتحدة تسجل تراجعا واضحا بالنسبة لزيارة بيلوسي إلى تايوان. التفاصيل تقرأها على حضراتكم سارة العطار، أهلا بكم. عقب إجراءات الحظر الجديد التي فرضتها أمريكا، حذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني من أن رد طهران سيكون حازما وفوريا. وقال كنعاني إن إدمان البيت الأبيض على الحظر واستخدامه كأداة يعد شاخصا مميزا لسياسة نظام الهيمنة الأمريكي، لافتا إلى أن إدارة بايدن تواصل عمليا ذات سياسة ترامب الفاشلة ولم توقفها رغم الجهود الحالية للعودة للاتفاق النووي. وفرضت الإدارة الأمريكية البارحة عقوبات جديدة على 6 شركات أجنبية مرتبطة بقطاع النفط والبتروكيماويات الإيراني في خطوة جديدة تهدف إلى زيادة الضغط على طهران. أصدر المسؤولون الإيرانيون أمراً بتشغيل مئات أجهزة الطرد المركزي الجديدة. أعلن ذلك المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، وقال إن هذه الخطوة جاءت في سياق القانون الاستراتيجي لإلغاء الحظر وصيانة مصالح إيران وتحقيق نسبة تخصيب بقدرة 190 ألف سو. وأوضح كمالوندي أن أجهزة الطرد المركزي متطورة وهي من الجيلين الأول والسادس، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا القرار. للمزيد عن مستجدات الملف النووي الإيراني في ظل الحظر الأمريكي الجديد وموقف طهران من ذلك، نستمع إلى التقرير التالي.
جولة جديدة من مفاوضات إلغاء الحظر عن الشعب الإيراني قد تبدأ قريبا بعد مقترح أوروبي تبعه ترحيب طهران بأي مبادرة تساعد على التوصل إلى اتفاق مع الغرب، مؤكدة أن عملية التفاوض هي الطريق المنطقي والمعقول للتوصل إلى اتفاق شامل ومستدام يضمن منافع البلاد في إطار الاتفاق النووي وخاصة المنافع الاقتصادية. ناصر كنعاني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال أنه خلال الأيام الماضية تم تبادل الرسائل بشكل جاد بشأن المفاوضات مع المنسق الأوروبي أنريكي مورا، مشيرا إلى وجود تحركات وجهود لأطراف أخرى أيضا، فيما أكد أن من المتوقع عقد جولة جديدة من المفاوضات إذا كانت لدى واشنطن الإرادة لتحقيق نتيجة.
قدمنا آراءنا ومقترحاتنا حول المقترح الذي قدمه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، ودرسنا المقترحات الأوروبية ونرحب بأي مبادرات ومتفائلون بالتوصل إلى نتيجة حول موعد المفاوضات في المستقبل القريب.
كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني قال من جهته أن طهران قدمت مقترحات وأفكارا لتسهيل التوصل إلى اتفاق في المحادثات، وأضاف في تغريدة على تويتر إن المقترحات الإيرانية ترمي إلى تصحيح الوضع الناجم عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وقال إن طهران تنسق مع شركائها في الاتفاق لإعطاء واشنطن فرصة أخرى لإثبات حسن نيتها. ولفت باقري كاني إلى أن إيران مستعدة لاتخاذ الخطوات النهائية لإنجاح المحادثات إذا كان الطرف المقابل جاهزا لذلك. بدوره دعا رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي الجانب الغربي إلى عدم تضييع وقت الطرفين وتوجيه اتهامات باطلة لإيران إذا لم تتوفر لديه الإرادة للعودة إلى الاتفاق النووي، وفيما أكد وجود تعاون بناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أعلن أن طهران لديها القدرة التقنية على صنع قنبلة ذرية، لكنه شدد على أن هذا الأمر ليس مدرجا في جدول الأعمال، مشيرا إلى أن الاتهامات الغربية الباطلة ضد إيران مصدرها الكيان الإسرائيلي وهدفها خلق أجواء كاذبة لخداع الرأي العام.
حذر سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة ماجي تختاروانشي من مغبة أي مغامرة عسكرية يقوم بها الكيان الصهيوني. وأشار تختاروانشي إلى التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الأمن القومي لدى الكيان الصهيوني، وقال إن إيران تحفظ لنفسها بالحق المشروع القائم على أساس القانون الدولي لرد على مثل هذه الأعمال الإجرامية والإرهابية وحماية شعبها ومصالح أمنها القومي في أي وقت تراه مناسباً. ولفت تختاروانشي إلى أن تصريحات هدد المسؤول الصهيوني الذي هدد إيران علانية بمزيد من العمليات الإرهابية تعد اعترافا واضحا بمسؤولية كيانه، وبالتالي يفترض معاقبته. دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي جميع الأطراف إلى الجلوس على طاولة حوار وطني، كما دعا المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الأمنية واحترام مؤسسات الدولة وإخلائها. وجاء في بيان للكاظمي أن العراق يشهد احتقانا سياسيا كبيرا قد ينذر بعواقب وخيمة إذا لم يتدخل العقلاء. وكان العديد من زعماء الإطار التنسيقي بينهم نور المالكي والشيخ قيس الخزعلي قد دعوا المشاركين بالمسيرة الجماهيرية التي انطلقت بدعوة الإطار أمس ببغداد إلى المحافظة على سلميتها وعدم التعرض لرجال الأمن أو دخول المنطقة الخضراء، وأن يكون الهتاف للعراق فقط وليس ضد أحد. حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية بالتعاون مع الحشد الشعبي في قضاء سامراء مقتل إرهابيين اثنين بعملية استباقية وبإسناد من الجهد الاستخباري في منطقة القادرية ضمن قاطع عمليات سامراء. من جهة ثانية اعتقلت القوات الأمنية في محافظة ذيقار العشرات من الأجانب العاملين في المحافظة دون إقامات رسمية، مؤكدة أن المعتقلين وأكثرهم من بنغلاديش وباكستان سيتم ترحيلهم إلى بلدانهم الأم. سياسيا تلقى العراقيون بارتياح خبر انسحاب آلاف المتظاهرين المؤيدين للإطار التنسيقي وإعلان التيار الصدري عودة متظاهري المحافظات إلى بيوتهم. وشكر زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالك المتظاهرين الذين تجمعوا في مدخل الخضراء الجنوبي بمنطقة الكرادة والجادرية، والذين أكدوا على سلميتهم ودعمهم للشرعية والدستور والدولة، فيما طلب متحدث باسم السيد مقتدى الصدر من متظاهري المحافظات العودة إلى محافظاتهم سالمين غانمين. ورغم استمرار احتلال مبنى البرلمان من قبل متظاهري التيار الصدري وعدم ظهور مؤشرات لانفراج سياسي، إلا أن سحب آلاف المتظاهرين الإطاريين من مدخل المنطقة الخضراء أبعد مخاوف الاصطدام بين القوى الشعبية للاتجاهين السياسيين. على صعيد ذي الصلة شددت أطراف سياسية على أهمية الركون إلى التهدئة والحوار لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة، محملة في الوقت ذاته رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي مسؤولية تأزيم الوضع الداخلي وزيادة حدة التوتر في البلاد، فيما أعلن زعيم تيار الحكمة السيد عمار الحكيم تأييده لدعوة الكاظمي للجلوس على طاولة حوار للحيلولة دون انزلاق الوضع إلى ما لا يحمد عقباه. واتهم النائب عن كتلة صادقون النيابية سهيل السلطاني مصطفى الكاظمي بالتواطؤ في إحداث فوضى في البلاد، مؤكدة وجود مخطط داخلي وخارجي يسعى لبقاء الحكومة. بسياق ذي صلة هاجم أسطام أبو ريشة نجل زعيم صحوة الأنبار السابق رئيس البرلمان محمد الحلبوسي محذرا إياه من صب الزيت على النار لتحقيق مكاسب سياسية. وقال أبو ريشة أنه يدعو لإبعاد الخطر عن محافظة الأنبار لأننا لسنا طرفا في أي صراع سياسي يؤدي إلى الاقتتال بين الأخوة، ولن نحرض عليه مثل الآخرين بهدف الحصول على مكاسب سياسية زائلة، محذرا الحلبوسي أن يبتعد عن صب الزيت على النار للوصول إلى مآربه الفاسدة عبر تغذية الفتنة بين العراقيين. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
إلى فلسطين المحتلة، حيث استشهد شاب فلسطيني خلال مواجهة جرت مع قوات الاحتلال أثناء اقتحامها مخيم جنين شمال الضفة الغربية، وتحولت المواجهة إلى اشتباكات مسلحة حيث سمعت أصوات انفجارات وإطلاق نار في أرجاء المخيم، فيما دافع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية للمخيم. وأكدت سرايا القدس أن مقاتليها يخوضون اشتباكا مع قوات الاحتلال بعد اقتحامه للمخيم، معلنة حالة الاستنفار ورفع الجاهزية لدى وحداتها القتالية العاملة. ووفقا للأنباء الواردة، فقد اعتقلت القوات الصهيونية القيادية في الجهاد الإسلامي الشيخ بسام السعدي وصهره بعد اقتحام منزله في المخيم والاعتداء على أسرته. إثر تحذير بكين الصريح لواشنطن، سجلت الأخيرة تراجعا واضحا بإعلانها أن ليس لديها أي تأكيدات بشأن زيارات رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان. صرح بذلك منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قائلا: لا نريد تصعيدا مع بكين، وأن تهديدها الذي صدر مؤخرا يزيد في احتمال الوقوع في حسابات خاطئة أو عواقب غير مقصودة حسب تعبيره. وسعى كيربي إلى نفي التقارير التي أفادت بأن الجيش الأمريكي حث بيلوسي على عدم الذهاب إلى تايوان. وسبق للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان أن حذر من زيارة بيلوسي لتايوان، مؤكدا أن بلاده ستتخذ بالتأكيد إجراءات مضادة وصارمة. حول زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي المحتملة إلى تايوان والتحذيرات الصينية الجديدة للولايات المتحدة بهذا الخصوص، نستمع إلى التقرير التالي.
زيارة قد تشعل حربا لا أحد يستطيع منع تطورها إلى حرب عالمية، هذا ما قد تفعله زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان في حال حصولها. مكتب بيلوسي التي بدأت جولتها الآسيوية من سنغافورة قال إنها ستزور 4 دول آسيوية وتايوان ليست من بينها، فيما قالت مصادر تايوانية إن تايبي مدرجة في جولة بيلوسي. لكن عدم تأكيد أو نفي الزيارة المحتملة يبقي القضية على سخونتها بين واشنطن وبكين. التطورات تشير إلى تراجع أمريكي في هذا الموضوع، لا سيما بعد التحذيرات الصينية الجدية لواشنطن من أن حصول الزيارة سيلقى ردا قويا، لتتراجع الولايات المتحدة عن تأكيد وصول بيلوسي إلى تايوان. وهنا يشير المتابعون إلى وحدة مضمون الرسائل الصينية للأمريكيين حول أي محاولات لتغيير الواقع في تايوان، من تصريحات وزير الدفاع الصيني وي فينغي أمام نظيره الأمريكي لويد أوستن في سنغافورة قبل نحو شهرين، إلى تأكيد الرئيس الصيني شي جين بينغ أمام نظيره الأمريكي جو بايدن قبل أيام بأن من يلعبون بالنار في موضوع تايوان سيكتوون بها، وصولا إلى تشديد بكين على أن جيشها لن يقف مكتوف الأيدي في حال حطت بيلوسي رحالها في تايبي. هذه الرسائل الصينية المباشرة تضع إدارة بايدن أمام خيار وحيد يتمثل بالذهاب إلى الحرب في حال أي تغيير في الواقع الحالي لتايوان. فيما يشير المراقبون إلى أن سياسة واشنطن بدأت تحاول التمهيد لتغييرات في رؤيتها للقضية التايوانية، مع تلميح بايدن قبل أشهر بأن بلاده ستدافع عن تايوان في حال شنت بكين عملية عسكرية ضدها. لكن على الأرض لا تبدو العوامل الداخلية والخارجية في صف بايدن الذي يواجه غضبا في الداخل بسبب تبعات سياساته مع روسيا والحرب في أوكرانيا وما نتج عنها من ارتفاع جنوني في أسعار الوقود، كما يواجه فشلا في سياسته الخارجية بعد عودته خالي الوفاض من جولته للمنطقة. كل ذلك سيجعل من أي تصعيد مع الصين خطوة متهورة قد تفوق تبعتها ما قد يتصوره الأمريكيون.
نشرت بكين مشاهد لإطلاق صاروخها المسمى قاتل حاملات الطائرات فرد صوتي، وذلك تزامنا مع الذكرى 95 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني. ويعتقد الخبراء أن الصاروخ الذي أطلق توا هو DV-17 والذي كشفت عنه الصين لأول مرة في عرض عسكري أواخر عام 2019. وجاء استعراض القدرات العسكرية الصينية على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي المحتملة إلى تايوان، والتي احتجت عليها بكين بشدة وهددت باتخاذ إجراءات فعالة إزاءها. حصادنا متواصل وتتابعون فيه بعد الفاصل. الرئيس اللبناني يؤكد حرص بلاده على حقوقها في مياهها الإقليمية وثرواتها الطبيعية. موسكو تعلن نجاح الجيش الروسي بتدمير 6 راجمات صواريخ هيمارس الأمريكية وأكثر من 200 صاروخ لها. واشنطن تكشف تفاصيل عملية قتل الظواهر بأفغانستان في ظل التزام حركة طالبان الصمت إزاء الحادث. أهلا بكم من جديد. أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون حرص بلاده على حقوقها في مياهها الإقليمية وثرواتها الطبيعية، معتبرا أن تلك الحقوق لا يمكن التساهل فيها وتحت أي اعتبار. عون وفي كلمة ألقاها في العيد 77 للجيش اللبناني شدد على أن المفاوضات غير المباشرة الجارية لترسيم الحدود الجنوبية البحرية هدفها الأول والأخير الحفاظ على حقوق لبنان والوصول إلى خواتيم تصون حقوقه وثرواته. ولفت عون إلى التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة التي تعيش في كنفها لبنان، وقال: نسعى في ظل الأجواء المشحونة بالأحداث أن يبقى بلدنا بعيدا من كل التجاذبات والتأثيرات. حول المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الصهيوني وتطاول الأخير على حقوق وثروات هذا البلد، إليكم التقرير التالي.
على وقع معادلة ما بعد بعد كاريشة التي وضعتها المقاومة بوجه غطرسة الاحتلال وأطماعه، تأتي زيارة الوسيط الأمريكي أموس هوغشتاين، والذي من المفترض أن يكون حاملا أجوبة نهائية وحاسمة حول حقوق لبنان النفطية وترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة. هوغشتاين التقى برؤساء الجمهورية ومجلسي النواب والحكومة في قصر بعبدة وسط تأكيد لبناني على الموقف الموحد حول ترسيم الحدود لاستئناف المفاوضات غير المباشرة، والتي تدعو إلى عدم التفريط بأي من الحقوق السيادية من ثروة لبنان، فيما قال هوغشتاين بأنه سيعود قريبا لإتمام الترتيبات النهائية لترسيم الحدود.
يمكننا التقدم في هذا الملف، وآمل أن أعود إلى المنطقة قريبا لإجراء الترتيبات النهائية لترسيم الحدود.
المتابعون حذروا من مماطلة قد يلجأ إليها هوغشتاين بهدف إهدار الوقت لمصلحة كيان الاحتلال.
هناك اقتراب، لكن هذا الاقتراب من الموقف اللبناني لم يصل بعد إلى الدرجة المرضية التي تسمح بالقول أننا عشية اتفاق. الأرجح هو أن نعود إلى مفاوضات الناقورة الغير مباشرة لتكون مخرجا تقنيا لإمكانية التوصل للصيغة النهائية للاتفاق.
حتى الآن لا توجد مؤشرات إيجابية على سرعة الاستجابة للمتطلبات اللبنانية. بكل الحالات يجب أن ننتظر لحين الانتهاء من اللقاء مع الرؤساء الثلاثة الذين ينطلقون من موقف واحد موحد ويستندون إلى قوة حقيقية وفعلية، قوة المقاومة.
يشار إلى أن الوسيط الأمريكي كان التقى بعيد وصوله بقائد الجيش ووزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين السياسيين، وتزامن ذلك مع عرض الإعلام الحربي في المقاومة لفيديو يوثق إحداثيات المنصات العائمة في المياه الفلسطينية، في رسالة واضحة على أن المقاومة لن تتهاون في ردعها الاحتلال إذا ما حاول التمادي في اعتداءاته على الثروة النفطية اللبنانية خارج أي اتفاق مع لبنان حول ذلك.
أطلق مسؤولون ليبيون تحذيرات من وجود مؤامرة كبرى لإسقاط الدولة، واعتبروا التشبث بالسلطة شكلا من أشكال الاستبداد والديكتاتورية. وحذر رئيس مجلس النواب عقيل صالح في أحدث تصريحات له حول الوضع في البلاد التي تشهد تدهورا اقتصاديا وأمنيا بالإضافة إلى تشتت السلطة، مؤكدا أن الحل هو إجراء الانتخابات وتفكيك المجموعات المسلحة وفقا للاتفاق السياسي. كشف وزير الدفاع الروسي عن نجاح الجيش الروسي بتدمير 6 راجمات صواريخ هيمارس الأمريكية وأكثر من 200 صاروخ لها. وقال سيرغي شويغو نتيجة لضربات القوات الروسية لمواقع الجيش الأوكراني تم تدمير ما مجموعه 33 مدفع هاورتس M777 أمريكي الصنع و5 قاذفات للصواريخ هاربون المضادة للسفن. وحسب شويغو فإن القوات الأوكرانية خسرت خلال الأسبوعين الماضيين فقط أكثر من 520 صاروخا مضادا للدبابات وأخرى مضادا للطائرات. كما تحدث عن استيلاء الجيش الروسي مؤخرا على 6 بلدات في دونيتسك بعد أن بسط سيطرته على محطة أوغليغوريسك للطاقة الحرارية. حول تداعيات الحرب في أوكرانيا على رومانيا وآخر مستجدات الحرب نستمع إلى التقرير التالي.
منذ 5 أشهر كل شيء تغير هنا، حتى الصيف صار ماطرا ساخنا بالأحداث. فالحرب التي تدق طبولها في الداخل الأوكراني أثقلت كاهل مناطق الجوار، فانصرفوا باحثين عن حلول بديلة. في هذه المدينة مثلا على بعد نصف ساعة من أوكرانيا عدل أهلها أوتارهم على النزاع وخلقوا مهنا جديدة يسترزقون منها وتدر عليهم أرباحا كثيرة.
لقد اشتغلت في توصيل الطلبات ونقل أغراض الناس في هذا المكان عندما امتلأ بالأوكرانيين الهاربين من الحرب.
في هذا المجمع التجاري الكبير في سوتشافا يقول الناس إنه لم يشهد اكتظاظا كهذا من قبل، وأمامه هذه السيارات رابضة تنتظر الزبائن. بعض السائقين يرفضون الحديث إلى الكاميرا، بعضهم الآخر يتحدث مطولا عن العائدات التي جلبتها الحرب على قطاع النقل.
نحن في قطاع النقل في رومانيا لم نتأثر بما يحدث في أوكرانيا، فقد كنا بالإضافة إلى توصيل الناس نعمل على توصيل طلبات الطعام والمساعدات للمهاجرين.
قطاع السياحة ازدهر أيضا وامتلأت الفنادق بالهاربين من الحرب، أجر السكان منازلهم وارتفعت أسعار الفنادق الصغيرة بشكل كبير.
لقد استقبلنا الكثير من فرنسا وإيطاليا وألمانيا ومن دول آسيوية وحتى من أفريقيا. هذا الفندق بنجمتين وليس فخما، لكن النزلاء كانوا راضين بشكل عام عن الخدمات التي وفرناها. ما الذي يمكن أن نقوله في الوقت الحالي؟ أن فندقنا يعمل تحت أقصى قدر من الضغط، لذلك ليس لدينا غرف شاغرة من يوم إلى آخر.
ومهما خلقت الحرب في أوكرانيا فرصا للبعض، إلا أن الجميع يلتقي على ضرورة وقفها وإيجاد حل للنزاع المتواصل من أشهر.
بينما تدهورت أوضاع البعض ازدهرت أوضاع آخرين. صخب وحركية في المدينة ساهمت في تطور الصناعة والتجارة والسياحة والسبب تدفق آلاف اللاجئين.
وسعت روسيا قائمة البريطانيين الخاضعين لعقوباتها لتشمل 39 سياسيا ورجل أعمال وصحفيا بينهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون. بيان الخارجية الروسية الذي اعتبر القرار ردا على آلية قيود العقوبات التي تفرضها لندن ضد ممثلي الدوائر الاجتماعية والسياسية والمشغلين الاقتصاديين والإعلاميين في روسيا، قال إن القرار شمل المساهمين في مسار لندن العدائي الهادف إلى شيطنة روسيا وعزلها دوليا. وأكدت الخارجية الروسية أن موسكو ستواصل العمل على توسيع قائمة البريطانيين الخاضعين للحظر الروسي طالما وصلت لندن تطوير عجلة العقوبات. بعد إعلان الرئيس الأمريكي مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي بعملية عسكرية أمريكية السبت الماضي، كشف مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية تفاصيل العملية. وحسب هذا المسؤول فإن أيمن الظواهري قتل بصاروخين أطلقتهما مسيرة حلقت فوق بيته بالعاصمة الأفغانية دون المساس بأفراد عائلته الذين كانوا موجودين داخل البيت. وفيما التزم الطالبان الصمت إزاء الحادث اتهم وزير الخارجية الأمريكية الحركة بانتهاك اتفاق الدوحة عبر إيوائها الظواهري. كما رحبت كل من كندا والسعودية بالحادث، حيث اعتبر رئيس الوزراء الكندي مقتل الظواهر خطوة نحو عالم أكثر أمانا، فيما وصفت الخارجية السعودية الظواهر بأنه من قيادات الإرهاب. وجهت الصين تحذيرا جديدا لأمريكا من أنها ستدفع الثمن في حال زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان. انتهى الحصاد، وهذا تذكير بالعناوين. إيران تشغل مئات أجهزة الطرد المركزي الجديدة، وتؤكد أن ردها على الحظر الأمريكي الجديد سيكون حازما وفوريا. استشهاد شاب فلسطيني خلال مواجهة مع قوات الاحتلال أثناء اقتحامها مخيم جنين شمال الضفة الغربية. إثر تحذير الصين لها، الولايات المتحدة تسجل تراجعا واضحا بالنسبة لزيارة بيلوسي إلى تايوان. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل توقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1 منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المظلوم المنتصر.
عنوان هذه الحلقة:
من مكة المكرمة إلى كربلاء، المظلوم المنتصر.
من إعداد وإخراج
حيدر البهبهاني، الإخراج الفني
حواء حبيبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. لم تخفى على أبي عبد الله الحسين عليه السلام نفسيات الكوفيين وما انطوت عليه من الغدر والنفاق، ولكن ماذا يصنع بعد إظهارهم الولاء والانقياد له والطاعة لأمره؟
أنشد عليه السلام يقول: سأمضي فما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما وواسى الرجال الصالحين بنفسه وفارق مثبورا وخالف مجرما.
واصل الإمام عليه السلام طريقه إلى كربلاء، فنزل في منطقة تدعى زرود، فصادف أن نزل بالقرب منه زهير بن القين البجلي العلوي الراسخ الولاء الذي خرج يترقب مولاه الإمام الحسين عليه السلام. وبين كان زهير وأهله وعياله على الطعام إذ أقبل عليه رسول الإمام عليه السلام، فحثته امرأته وكانت تسمى دلهم بنت عمرو، حثته على المسير إلى أبي عبد الله الحسين عليه السلام ليسمع كلامه.
أسرع عودتك يا زهير، ما الأمر؟ لماذا طلبك أبو عبد الله الحسين؟
اجمع الفسطاط يا دلهم، اجمع الفسطاط، سألتحق بركب ابن بنت رسول الله.
حقا؟
نعم.
كيف حدث ذلك؟ كيف؟
ذكرني أبو عبد الله الحسين بحديث كدت أنساه وأحمد الله على تذكره.
وما هو؟
كنا يومها في واقعة نغزو مع سلمان الفارسي، ففتحنا بلنجر وأصبنا الغنائم الكثيرة وفرحنا بذلك، ولما رأى سلمان ما نحن فيه من السرور قال لنا: إذا أدركتم سيد شباب أهل الجنة من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم فكونوا أشد فرحا بقتالكم معه من فرحكم بما أصبتم من الغنائم.
يا إلهي يا إلهي، ما أسعد حظي، ها قد تحقق ما كنت تمنيته في أن أجالس بنات الرسالة وأتعلم منهن أحكام ديني.
لا لا يا دلهم، لا
لا.
نعم.
لما لا يا زهير، لما؟
طلبت من أبناء عمك أن يأخذوك إلى أهلك.
أهلي؟
نعم.
ولما إلى أهلي؟ هل أسأت لك يا زهير؟
لا.
هل أسمعتك شيئا تكرهه؟
لا لا.
ماذا فعلت بحقك كي تواجهني بذلك يا زهير؟
لا والله، لا والله يا دلهم، لم أرى منك إلا خيرا، ولكن لا أحب أن يصيبك بسبب سوء وأبناء عمومتك غير راضين بأن أصحبك معي.
لقد اختار الله لك هذا يا زهير.
أي والله.
أسألك أن تذكرني يوم القيامة عند جد الحسين.
إن شاء الله، إن شاء الله يا دلبا.
وسار الركب الحسيني يقطع الفيافية حتى نزل منطقة يقال لها شراف، وعند السحر أمر أبو عبد الله الحسين عليه السلام أن يسقوا من الماء ويكثروا، وما إن حل منتصف النهار إلا وكبرت جماعة. فسأل الإمام عليه السلام عن سبب تكبيرهم، قالوا رأينا النخل، فأنكر من معه أن يكون بهذا الموضع نخل، وإنما هي أسنة الرماح وآذان الخيل. فقال لهم الإمام عليه السلام وأنا أرى ذلك، ثم سألهم عن ملجأ يلجؤون إليه، فقالوا له هذا جبل ذو حسم عن يسارك. فسيق الركب إليه وضربوا خيامهم ومتاعهم عند سفحه. ثم طلع عليهم الحر بن يزيد الرياحي مع 1000 فارس بعثه بن زياد ليحبس الحسين عليه السلام عن الرجوع إلى المدينة أو يقدم به إلى الكوفة، ولكن العطش كاد أن يتلفهم، فأمر الإمام عليه السلام بسقيهم وخيولهم، ثم دارت بينهما مداولات حتى توصل إلى أن يسلك ركب الحسين عليه السلام طريقا لا يدخله الكوفة ولا يرجعه إلى المدينة، ريثما يرد ابن زياد على الكتاب الذي بعثه له الرياحي يستشيره بما يفعله.
من الرجل؟
أنا رسول الأمير ابن زياد.
ما وراءك؟
جواب كتابك أيها الفارس يا ابن الرياحي.
هاته.
تفضل.
ماذا كتب لك ابن زياد يا ابن الرياحي؟
لا أراه الله خيرا.
هل نطقت بشيء؟
يا ابن القين،
هذا
ابن زياد كتب لي أن جعجع بالحسين.
جعجع بالحسين؟
نعم، ولا تنزله إلا بالعراء.
بالعراء؟
على غير ماء وغير حصن.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أو تفعلها يا ابن الرياحي؟
وهل لي سبيل غير ذلك؟
ويحك، هذا ابن بنت رسول الله.
ما أنت فاعل يا ابن القين؟
لا أدري لا أدري، طلبت من الإمام أن نقاتل القوم، فإن قتال هؤلاء أهون علينا من قتال من يأتينا من بعدهم. فردني وقال،
قال عليه السلام: ما كنت أبدأهم بقتال.
ثم طلبت منه التحرك صوب قرية في عاقول لأنها حصينة ويحدق بها الفرات من وجهة واحدة، فأبى لأنه تفأل من اسمها.
وما كان اسمها؟
العقر العقر.
قال عليه السلام: أعوذ بالله من العقر.
أخبرك أنه توقف الآن.
ماذا؟ أراك حزينا، أخبرني يا رجل، ما الذي أوقفه؟ هل الحر هو الذي أوقف؟
نعم نعم،
الحر
هو الذي أوقف.
سبحان الله سبحان الله.
طلب منه النزول في بقعة وقال: إنها قريبة من الفرات.
لا أذهب إلى الإمام وأستفهم منه الأمر.
سأل الإمام عليه السلام عن اسم تلك البقعة، فقال له زهير بن القين: سر يا مولاي راشدا ولا تسأل عن شيء حتى يأذن الله بالفرج، إن هذه الأرض تسمى الطف. فسأله الإمام عليه السلام: فهل لها اسم غيره؟ قال زهير: بلى، تعرف بكربلاء. هنا دمعت عيناه وقال عليه السلام:
قال عليه السلام: اللهم أعوذ بك من الكرب والبلاء، ها هنا محط ركابنا وسفك دمائنا ومحل قبورنا، بهذا حدثني جدي رسول الله صلى الله عليه وآله.
في الثاني من المحرم الحرام سنة 61 للهجرة، منع الحر وأصحابه ركب الإمام الحسين عليه السلام من التقدم نحو الكوفة، فقيل له: إنها تسمى الطف. فقال عليه السلام: فهل لها اسم آخر غيره؟ قيل: تعرف بكربلاء. فدمعت عيناه وقال عليه السلام: اللهم أعوذ بك من الكرب والبلاء، ها هنا والله محط ركابنا وسفك دمائنا ومحل قبورنا، فالناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، يحيطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديان.
يا ابن بنت رسول الله، سمعنا مقالتك، ووالله لو كانت الدنيا لنا باقية وكنا فيها مخلدين لآثرنا النهوض معك على الإقامة فيها.
لقد من الله بك علينا يا ابن بنت رسول الله أن نقاتل بين يديك فتقطع فيك أعضاؤنا، ثم يكون جدك المصطفى شفيعنا يوم القيامة.
سر بنا راشدا معافى مشرقا إن شئت يا ابن بنت رسول الله أو مغربا، فوالله ما أشفقنا من قدر الله ولا كرهنا لقاء ربنا، وإنا على نياتنا وبصائرنا نوالي من والاك ونعادي من عاداك.
جعلت عبيد الله بن زياد عمر بن سعد الذي تعهد محاربة الإمام الحسين عليه السلام بأن يحصل على ملك الري، جعل تحت إمرته أكثر من 30,000 مما ختم الله على سمعهم وأبصارهم وأفئدتهم، ليحيلوا في البداية بين ركب الإمام عليه السلام والماء.
ها؟ هذا أنت يا عمرو ابن قريظة الأنصاري؟
السلام عليك يا زهير بن القين.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أسمع معولك يضرب هذه الأرض منذ ساعات الصباح الأولى.
نعم.
خيرا يا رجل، ما تريد أن تصنع بهذه البئر يا أخي؟
الماء يا أخي، الماء.
الماء.
والله تحرق قلبي حزنا وغما وأنا أنظر لأهل بيت إمام الحسين وهم يتضورون عطشا، منذ 3 لم يرتووا، لا أبقاني الله إن لم أسقهم من عذبه.
بارك الله بك، بارك الله بك. اسمح لي.
نعم.
سأعينك، استرح أنت قليلا سأحفر بدلا عنك.
أشكرك جزيل الشكر يا أخي، وأشركك الله بثواب جزائه.
هاته. حقا يا عمرو، علمت أن الإمام الحسين أرسلك إلى ابن سعد. لماذا؟ وما الذي حدث؟
أرسلني لأطلب من ابن سعد أن يجتمع معه ليلا بين المعسكرين.
يجتمع؟ وماذا بعد؟
نعم يجتمع، وقد اجتمع.
واجتمع؟
نعم، خرج كل واحد منهما في 20 فارسا.
20 فارس.
والتقيا في غلس الليل.
غلس الليل؟
نعم.
أكمل أكمل يا عمرو، ماذا دار بينهما؟
قال إمام الحسين لابن سعد.
ماذا قال؟
يا ابن سعد، أتقاتلني؟ أما تتقي الله الذي إليه معادك؟ فأنا ابن من قد علمت، ألا تكون معي وتدع هؤلاء؟ فإنه أقرب لك إلى الله تعالى.
رائع رائع. قل لي، وبماذا أجاب ابن سعد؟
قال بعد أن طأطأ رأسه إلى الأرض خجلا، أخاف أن تهدم داري.
نهاية الجبال.
فرد عليه الإمام الحسين، أنا أبنيها لك. فقال ابن سعد، أخاف أن تؤخذ ضيعتي.
لا إله إلا الله.
ثم أجابه الإمام، أنا أخلف عليك خيرا منها من مالي في الحجاز، وأنت تعرف ما أملك. عندئذ تضرع ابن سعد قائلا، إن لي بالكوفة عيالا وأخاف عليهم من ابن زياد القات.
قاتله الله، قاتله الله. وبما أجابه الإمام؟ ها؟
أيس من. فقام وهو يقول، ما لك ذبحك الله على فراشك عاجلا، ولا غفر الله لك يوم حشرك، فوالله إني لأرجو ألا تأكل من بر العراق إلا يسيرا. أتعرف بماذا رد اللعين؟
وبماذا سيرد؟ وماذا تتوقع من رد منافق؟
بالتأكيد رد بما يوافق حقده ورياءه.
قال اللئيم مستهزئا: في الشعير كفاية.
قاتله الله، قاتله الله.
ثم بعث عمر بن سعد برسالة إلى الكوفة لابن زياد، قال فيها: إن الإمام الحسين عليه السلام طلب أن يرجع إلى المكان الذي أتى منه، أو يسير إلى ثغر بعيد من الثغور. ولما قرأ ابن زياد استشار جلاوزته، فانتفض له الشمر واقفا.
أتقبل هذا منه بعد أن نزل أرضك يا ابن زياد؟ والله والله لئن رحل من بلادك ولم يضع يده في يدك ليكونن أولى بالقوة، وتكون أنت أولى بالضعف والوهن.
أستصوب رأيك يا ابن ذي الجوشن. نعم أستصوب ما تراه يا شمر.
إذا اكتب لابن سعد يا مولاي، اكتب اكتب.
ماذا اكتب؟
اكتب ما. إني بعثتك إلى الحسين لا لتكف عنه ولا لتطاوله ولا لتمنيه السلامة ولا لتكون له عندي شفيعة. انظر انظر، فإن نزل حسين وأصحابه على حكمي فابعث بهم إلي سلما، وإن أبوا فاسحب عليهم حتى تقتلهم وتمثل بهم، فإنهم لذلك مستحقون. فإن قتل حسين فأوطئ الخيل صدره وظهره، فإن أنت مضيت لأمرنا جزيناك، وإن أبيت فاعتزل عملنا وجندنا.
تمهل تمهل يا شم تمهل. لمن أسلم قيادة الجيش هذا؟ ها؟
لي أنا يا مولاي، أنا مطمئن أنه لن يسلمها لي أبدا.
ولماذا؟
لأنه مستعد لطمس دينه وسحقه وذره بالتراب على ألا يفقد منصبه وما وعد به، وإنه يتغنى بملك الري. ألم تسمعه؟ ألم تسمعه؟
لك ذلك، لك ذلك.
حقا؟
ولكن أطلب منك أن تعينه.
سمعا وطاعة.
حسن.
ولكن اسمح لي، لي طلب لو سمحت سأبوحه لك يا مولاي.
ماذا تريد يا ابن ذي الجوشن؟ قل ماذا تريد.
تكرمني وتكتب لي أمانا لبني أختنا.
بنو أختك؟
نعم.
هل لديك أختنا. من بني أختك مع أصحاب الحسين يا شمر؟ إذن من هم؟ أخبرني من هم؟
بلى بلى يا ابن زياد بلى، إنه العباس وإخوته. ألا تعلم أنهم من أولاد أم البنين؟ ستكون علي سبة بين العرب إن تركتهم يقتلون مع الحسين ولم أجرهم.
أو تستطيع ثنيهم عن الحسين يا شم؟
أحاول ذلك معهم، أحاول أخيرهم بين النعيم الذي سيلاقونه عندك أو ذبح أنفسهم مع الحسين.
سأكتب لك ذلك.
شكرا.
سأكتب.
شكرا.
ولكني على يقين أنهم لن ينصاعوا لرغبتك. إنهم أشبال علي يا ابن ذي الجوشن.
جمع الإمام الحسين عليه السلام أصحابه قريب المساء، فحمد الله وأثنى عليه أحسن الثناء، ثم أخبرهم بما سيفعله هؤلاء الأوغاد، فطلب منهم أن ينطلقوا في غلس هذا الليل إلى مدائنهم، وليأخذ كل رجل منهم بيد رجل من أهل بيته وجزاهم خيرا. فهؤلاء لا يطلبون غيره، فقام أهل بيته وقالوا: لما نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك؟ لا أرانا الله ذلك أبدا. بعد ذلك قام الأصحاب البررة واحدا تلو الآخر. واستمر الأصحاب يتحدثون بما جاشت به نفوسهم إزاء هذا الإمام الهمام عليه السلام، فجزاهم الله خيرا لما عرف منهم صدق النية والإخلاص في المفادة دون إمام.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي
المظلوم المنتصر.
شارك في التمثيل حيدر البهبهاني، فاضل عبد الرضا،
نافع البيضاني،
وحميد ميرزادة.
أجل بسكوت واختطفها شف الموت وتنفذ المحتوم، ويا هاي تعمل ومياسريها بس الخالق يعلم بها يعلم بها. صار عليهم بس الخالق يعلم بهم بس الخالق يعلم بهم. يا جسمي بالأعبار أروي لك الأخبار، هالطفلة بالأقدار الهلمة ما تختار، مات رقية هناك وادري
الخبر آذاك دفنوني ريت وياك ولا أنظر اللي صار هالطفلة بالآلام دفنوها برض الشام تتناوح الأيتام كل عيلة المختار موتي الطفلة شقد ما هذه هو